بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا أكرم. فمررت فلم ينكر ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. بقي حديث. طيب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قوله محمد بن يوسف، قال الحافظ رحمه الله: هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره. وأما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر. إذن أعطنا التقريب يا أبا أحمد. إذن في مشايخ البخاري ممن اسمه محمد بن يوسف 2، محمد بن يوسف البكندي، والآخر محمد بن يوسف الفريابي. وقوله حدثنا أبو مسهر، وهو عبد الأعلى ابن مسهر. قال الحافظ في شرحه: وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه، وقد لقيه البخاري وسمع منه شيئا يسيرا، وحدث عنه هنا بواسطة. وكنيته كاسم أبيه، وهذا كثير في الرواة أن يكنى الراوي أو أن يكني نفسه باسم أبيه، فيكون اسم أبيه حسن واسمه أحمد فيكنى أبا الحسن، ويكون اسم أبيه مسهر واسمه عبد الأعلى فيكنى أبا مسهر، وهكذا كثير في الناس أن يحب الولد أن يكنى باسم أبيه، وبعضهم باسم جده وبعضهم على كنية اشتهرت كزكريا ابنه يحيى، فكثير ممن اسمه زكريا يكنى أبا يحيى، وعلي ابنه الحسن ابنه الحسن، فكثير ممن اسمه علي كنيته أبو الحسن، حتى قال الحافظ رحمه الله في التقريب: وكل في ذكر من اسمه علي، قال رحمه الله: وكل من لم أذكر له كنية فكنيته أبو الحسن، لاشتهار ذلك. عبد الأعلى بن مسهر ابن عبد الأعلى بن مسهر، إذن اسم جده كاسمه، واسم أبي جده كاسم أبيه. قال الإمام شيخ الشام أبو مسهر ابن أبي ذرامة الغساني الدمشقي الفقيه قرأ القرآن على أيوب ابن تميم وصدقة بن خالد وسويد بن عبد العزيز عن تلاوتهم على يحيى الذماري. وكثير من أهل الشام ومن أهل العراق أصولهم من اليمن، حتى إن بالشام مدينة اسمها صنعاء، لكن صنعاء اليمن أشهر من صنعاء الشام. قال: وقرأ القرآن أيضا على سعيد بن عبد العزيز ولازمه وسمع منه ومن عبد الله بن العلاء بن زبر وسعيد بن بشير ومعاوية بن سلام، أي سمع من هؤلاء، ومالك بن أنس ويحيى بن إسماعيل بن أبي المهاجر، وذكر جماعة ممن روى عنهم. قال: وعدة، أي وجماعة، بعد أن ذكر بعض الرواة، وأخذ بمكة عن ابن عيينة، وأخذ حرف نافع ابن أبي نعيم عنه، أخذ حرف نافع أي قراءة نافع، أخذها عنه عن نافع. قال: وكان من أوعية العلم، من أوعية العلم. كيف كان من أوعية العلم؟ بحرصه على ماذا؟ على القرآن، حفظه وأخذه عن أهله، وبحرصه على الحديث أخذه عن أهله. لا يكون الرجل من أوعية العلم حتى يتفرغ للعلم، لا يشغل عن العلم. فمن تفرغ للعلم حصل ما يسره الله له، فإنك إن تعطي العلم كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك يعطيك أقل من ذلك. ثم ذكر تلاميذه وقال: قال أبو مسهر: قد رأيت الأوزاعي ورأيت ابن جابر وجالسته. وقال ابن سعد: كان أبو مسهر راوية سعيد بن عبد العزيز. ما معنى راوية فلان؟ نعم يا أحمد، أنه من أكثر تلاميذه رواية عنه، وإذا أرادوا أن يسألوا عن حديث عن ذلك الشيخ رجعوا إلى راويته. وكان أشخص من دمشق إلى المأمون بالرقة، أشخص أي سوفر به، فسأله عن القرآن أشخص أي ذهب بشخصه إلى الأمير، ذهب به فسأله عن القرآن فقال هو كلام الله، وأبى أن يقول مخلوق، فدعا له بالنطع، بساط يبسط في مجلس الأمير ويوضع عليه من يريد الأمير أن يضرب عنقه حتى إذا سال الدم يسيل في النطع. قال والسيف، فدعا بالنطع والسيف ليضرب عنقه، فلما رأى ذلك قال مخلوق، فتركه من القتل، وقال أما إنك لو قلت ذلك قبل السيف لقبلت منك، ولكنك تخرج الآن فتقول قلت ذاك فرقا من القتل. فأمر بحبسه ببغداد في ربيع الآخر سنة 18، ومات بعد قليل من الحبس في غرة رجب من السنة، فشهده قوم كثير من أهل بغداد لا إله إلا الله على فتنة، هذه الفتنة التي فتن بها بعض ولاة بني العباس الناس، والسبب في ذلك المعتزلة والجهمية لا جزاهم الله خيرا، فتنوا أهل العلم. فهذا رجل من أوعية العلم وأهل السنة والخير بالشام، طلبه الوالي من الشام إلى العراق، من دمشق إلى الرقة. لماذا طلبه؟ ائتوني بفلان عالم مشهور، ائتوني بفلان، يريد أن يختبره وأن يلزمه بقوله، لأن هذا العالم إذا فتن وأجاب الوالي وكان داعية إلى ما يقوله الوالي ارتفع عند الوالي وخفض عند الناس وعند رب العالمين. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وصار مادحه في الناس ذاما. ومن أرضى الله بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فدعاه وبسط له النطع كما تقول طربال، بسطه وأوتي بالسيف، سيف ووالي. وقد سبق أن حبس وسبق أن قتل بعض من لم يجب، وهدد كثير من أهل العلم، فمنهم من هرب وفر، ومنهم من أجاب فرقا، ومنهم من ورى يأتي ويسأله الوالي، يقول له القرآن مخلوق، فيقول له من أنا؟ قال نعم أنت، قال نعم مخلوق، يقصد أنه هو مخلوق، أنا مخلوق، حتى يفر من سخط رب العالمين بالتورية، وله عذر عند الله إن أجاب. وإن كان الإمام أحمد شدد في هذا وثبته الله وثبت به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقبل ممن قال خفت على نفسي. وسيأتي نذكر إن شاء الله لماذا لم يقبل. وبعضهم يسأله الوالي القرآن مخلوق فيقول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، يعدها بأصابعه ثم يقول كل هذه مخلوقة، يقصد أصابعه، يقصد أصابعه ليفر من سؤال، من جواب عن هذه المسألة التي فتنت المعتزلة بها الناس. والإمام أحمد لم يجب في هذه المسألة وفي هذه الفتنة إلا بقول واحد لم يغيره ولم يبدله: القرآن كلام الله غير مخلوق. حبس، ضرب حتى كاد أن يموت من السياط، ونوضر أكثر من مرة، وذهب به في آخر مرة إلى الوالي، وكان الوالي قد عزم على قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى أمات الوالي قبل أن يصل إليه أحمد، فوصلهم الخبر أن الخليفة قد مات، فأرجع إلى بغداد. كانوا ذهبوا به إلى الوالي في طرسوس أظن، ثم بعد ذلك أرجعوه إلى بغداد حين وصلهم الخبر أن الوالي مات، ولم يزل في حبسه. تعاقب 3 من الأمراء في بني العباس على هذه الفتنة. فهذا أبو مسهر قالوا له، سأله عن القرآن، هو قال هو كلام الله، وأبى أن يقول مخلوق. قل مخلوق، أهو مخلوق؟ أبى. فدعا بالنطع والسيف ليضرب عنقه، فلما رأى ذلك قال مخلوق، ولعله ورى أو قال ذلك خوفا من القتل، هذا سيف مسلول، خليفة لا أحد يسأله، لكن السؤال يكون عند رب العالمين. قال فتركه من القتل وقال، أما إنك لو قلت ذاك قبل السيف لقبلت منك، يعني لو قلت ذاك أول ما قلت لك القرآن فقلت مباشرة القرآن مخلوق أقبل منك، ارجع إلى بلدك، ولكنك تخرج الآن، أي لا أقبل منك، تخرج الآن فتقول قلت ذاك فرقا من القتل، فرقا أي خوفا، فأمر بحبسه ببغداد في ربيع الآخر 18 سنة 18 أي 200، ومات بعد قليل في الحبس في غرة رجب من السنة، فشهده قوم كثير من أهل بغداد، حبس حتى مات. قال أبو زرعة عن أبي مسهر، ولد لي ولد والأوزاعي حي، وجالست سعيد بن عبد العزيز 12 سنة، 12 سنة جالسة، هل كان يجالسه غافلا غير منتبه لفوائده ودروسه لا يحفظ ما يلقى عليه؟ لا. هل كان يجالسه وهو يلعب بين يدي شيخه؟ لا. كان يجالسه وهو ساهي لاهي نعسان نومان؟ لا. كان يجالسه وهو يفكر في غير دروسه وحديثه؟ لا، جالسه 12 سنة. إذا أردت أن تستفيد من شيخك لازمه بانتباه، بانتباه. قال وما كان أحد من أصحابي أحفظ لحديثه مني غير أني نسيت، أي نسي بعضا. قال وسمعت أبا مسهر يقول كتب إلي أحمد بن حنبل لأكتب إليه بحديث أم حبيبة في مس الفرج. وقال يحيى الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق، وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق. يعني معناه أنه إذا ذهب إلى الشام وحدث وأبو مسهر موجود هذه حماقة. قال روى الفصل الثاني أحمد بن أبي الحواري عن يحيى أيضا. وقال ابن معين منذ خرجت من الأنبار إلى أن رجعت ما رأيت مثل أبي مسهر. قال ابن معين أيضا ما رأيت منذ خرجت من بلادي أحدا أشبه بالمشيخة أو بالمشيخة الذين أدركتهم من أبي مسهر. وقال مرة كل من ثبت أبو مسهر من الشاميين فهو مثبت أو مثبت، أي من قال منه عنهم إنهم ثقات وأثبات فهو أعلم بهم. وقال أحمد لأبي زرعة الدمشقي قال عندكم ثلاثة أصحاب حديث الوليد ومروان بن محمد وأبو مسهر، أما الوليد فهو ابن مسلم تلميذ الأوزاعي من مشايخ الشام وعلمائها، ومروان بن محمد هو الطاطري صاحب سنة أثنى عليه أحمد في هذا، وهو القائل ثلاثة لا يؤتمنون المبتدع، ثلاثة لا يؤتمنون القصاص والصوفي والمبتدع يرد على المبتدع هكذا، ثلاثة لا يؤتمنون الكذاب والمبتدع يرد على المبتدع. انظر ترجمة الطاطري محمد بن مروان بن محمد ثلاثة لا يؤتمنون القصاص أي الذي ليس عنده علم إنما عنده قصص، والمبتدع يرد على المبتدع والكذاب، وأبو مسهر وهو صاحبنا هذا. قال أحمد رحم الله أبا مسهر ما كان أثبته وجعل يطريه أي يثني عليه. قال أبو زرعة رأيت أبا مسهر يحضر الجامعة بأحسن هيئة في البياض والساج والخف ويعتم على طويلة بعمامة سوداء عدنية علها تجلب من اليمن سميت بذلك أو لشيء آخر الله أعلم. يعتم الاعتمام لبس العمامة هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، ويعتم بما تيسر له من أنواع العمائم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتم بعمامة سوداء لما دخل مكة. قال بعض أهل العلم ذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر للدهان برأسه، وربما العمامة البيضاء يسرع إليها أثر الدهن ما لا يكون في العمامة السوداء. وعلى كل حال هذه جائزة وهذه جائزة، لكن لا ينبغي لشخص أن تكون عمته دائما بالعمائم السوداء، لأنها صارت في هذا العصر شعارا لبعض الضلال، فلذلك ينوع، يلبس العمائم الملونة ويلبس البيضاء يلبس السوداء، ينوع. وقال قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن أبي مسهر فقال ثقة، ما رأيت أفصح منه ممن كتبنا عنه هو وأبو الجماهر. وقال سعيد بن عبد العزيز شيخ أبي مسهر لأبي مسهر ما شبهتك في الحفظ إلا بجدك أبي ذرامة وهو مسهر، ما كان يسمع شيئا إلا حفظه. وقال أبو الجماهر محمد بن عثمان ما رأيت بالشام مثل أبي مسهر. وقال أبو مسهر لقد حرصت على علم الأوزاعي حتى كتبت عن ابن سماعة 13 كتابا، 13 كتابا من علم الأوزاعي، حتى لقيت أباك الوليد البيروتي فوجدت عنده علما لم يكن عند القوم. وقال ابن زنجويه سمعت أبا مسهر يقول عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله في كبره. الله يرحمك يا أبا مسهر، لو تركت هذا، العرامة أي الشراسة والشدة، أي شدة الصبي شراسته وهو صغير، هذا زيادة في عقله في كبره، أي إذا كبر عقل وصار ذا عقل راجح كبير. نعم هذا يكون كثيرا، لكن لا يشجع على اللعب وعلى عرامة الصبيان، إنما يؤدب الصبيان. ومن شعر أبي مسهر أو إنشاده هبك عمرت مثل ما عاش نوح ثم لاقيت كل ذاك يسارا، هل من الموت لا أبا لك بد أي حي إلى سوى الموت صارا. ثم ذكر محنة أبي مسهر إلى آخر الترجمة، محنته أي مع المأمون. وأنشد أبو مسهر ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب. اكتب هذا. تقول قال الذهلي وهو محمد بن يحيى الذهلي سمعت أبا مسهر ينشد ولا خير في الدنيا، ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له، ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب، من الله في دار المقام نصيب، فإن تعجب الدنيا رجالا، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه، فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب، متاع قليل والزوال قريب. من حفظها؟ ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب. فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل والزوال قريب. فإنه سنت. من حفظ؟ من يحفظ من أول ما يسمع ومن رابع ما يسمع وخامس ما يسمع؟ محمد. فإن تعجبي نعم. من حفظ؟ زكريا. خالد. طيب عبد الرحمن. نعم. قال أبو أحمد لماذا ما يقول فإنها؟ فإنه أي الضمير يعود إلى ماذا؟ من يجيب؟ فإنه. فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه المتاع. نعم. فإنه عند من؟ أين النحاة؟ هارون. على فإنه أي العجب بالدنيا. طيب حسن. أدري أنه اسمنا لكن على ماذا؟ فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه متاع قليل. الضمير هذا يقال له ضمير الشأن. ضمير الشأن. وضمير الشأن يأتي على حالة واحدة: غائب مفرد مذكر. غائب مفرد مذكر. فإنه أي الشأن والأمر متاع قليل والزوال قريب. هذا الاحتمال الأظهر. ويجوز أن يكون الضمير المذكر عائدا على مصدر تعجب. فإن تعجب الدنيا أي فإن تعجب الدنيا رجالا فإنه أي العجب بالدنيا متاع قليل والزوال قريب. فيكون كقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو يعود على من؟ على العدل المفهوم من اعدلوا. فيعود هنا على الإعجاب المفهوم من تعجب الدنيا. طيب قال رحمه الله: حدثني محمد بن حرب. قال الحافظ رحمه الله في محمد بن حرب: الواسطي. لا، هذا محمد بن حرب الخولاني الحمصي. محمد بن حرب الخولاني الحمصي المعروف بالأبرش. وفي طبقته محمد بن حرب الواسطي النشائي. قال قال حدثني الزبيدي، الزبيدي من تلاميذ الزهري المشهورين، واسمه محمد بن الوليد. قال عن الزهري عن محمود بن الربيع صحابي صغير قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، يعني أخذ دلوا فأخذ منه، إما أنه شرب منه أو أخذ منه مجه، ثم مجها أخذ منه ملء فيه ثم مجها في وجه محمود بن الربيع. قال الحافظ رحمه الله مجه، المج هو إرسال الماء من الفم، وقيل لا يسمى مجا إلا إن كان على بعد، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة له أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. قوله أنا ابن 5 سنين لم أرى التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه، لا في الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع، إلا في طريق الزبيدي هذه. ما اسم الزبيدي؟ ما اسم الزبيدي؟ نعم، محمد بن الوليد. وأبو الجماهر ما اسمه؟ أبو الجماهر قرأنا قبل قليل. نعم، أبو الجماهر محمد بن عثمان. قال ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه. والزبيدي من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري، حتى قال الوليد بن مسلم كان الأوزاعي يفضله على جميع من سمع من الزهري. وقال أبو داود ليس في حديثه خطأ، وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري، لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية من طريق عبد الرحمن بن نمر عن الزهري وغيره. قال حدثني محمود بن الربيع قال وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين. فأفادت هذه الرواية أن الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة 99 وهو ابن 94 سنة، وهو مطابق لهذه الرواية. وذكر القاضي عياض في الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن 4، ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. بعد التتبع التام، بركة كانت في أوقاتهم، إلا إن كان ذلك مأخوذا من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل المجة وهو ابن 4 سنين أو 5، وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن 93 لما مات، والأول أولى بالاعتماد والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله محمود نقل سنة، نعم. قال وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيا. طيب، إذن هذا حديث من؟ حديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه. قوله من دلو، في رواية كانت في دارهم وفي بعضها من بئر ولا تعارض. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس التحديث، جواز إحضار الصبيان مجالس التحديث، لكن أين يحضرون؟ عند آبائهم، ولا سيما إن كانوا مشاغبين يبقون عند آبائهم ويشغلون. إن كانوا يفقهون ما يسمعون سمعوا، وإن كانوا لا يفقهون ما يسمعون يشغلون بشيء من الكتابة وتعلم الخط وبعض ما ينفعهم. قال: وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس ومن كانت دونها يكتب ومن كان دونها يكتب له حضور. فهمتم هذا؟ استدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس ومن كان دونها يكتب له حضور. هذا في مجالس المحدثين، إذا حضروا المجلس يأتون في آخر المجلس بثبت، هذا الثبت قائمة كشف يكتبون فيه من حضر ذلك المجلس، فيقولون إن كانوا قليلين ذكروا كل من حضر، وإن كانوا كثيرين ذكروا أشهر من حضر ثم قالوا وعدة، فيأتون بهذا الكشف ويقولون، يقول الكاتب الذي الراوي أو التلميذ: وقد حضر هذا المجلس معنا في مجلس شيخنا فلان فلان وفلان 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 وفلان، سمع مجلس شيخنا فلان وفلان وحضره فلان وفلان وفلان. يفرقون بين السماع وبين الحضور، فالحضور لمن حضر وسمع وكتب ووعى، والحضور مجرد الحضور للصبيان: حضره فلان وفلان ابن 4 سنين ابن 3 سنين، يأتون بهم إلى المجالس. هذا معنى قوله: واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس. تسميع أي أن يكتب ممن سمع في مجلس ذلك الشيخ، ومن كان دونها يكتب له حضور، حضر. قال: وليس في الحديث ولا في تبويب البخاري ما يدل عليه، بل الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم، اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب سمع، ومن كان دون ابن خمس وإن كان دون ابن خمس ابن خمس وإلا فلا. يعني قول الحافظ أولى أن السماع يكتب لمن كان ممن يفهم، وإن كان ابن خمس أو أقل أو أكثر، والحضور يقال حضر ولا يقال سمع لمن كان لا يفقه، ابن خمس أو ابن عشر أو ابن ثمان أو أقل أو أكثر. طيب، قال أبو عاصم: ولا بأس بتعليم الصبي الحديث والقرآن وهو في هذا السن، يعني إذا كان فهما. وقصة أبي بكر ابن المقري الحافظ في تسميعه لابن 4 بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة، أن أراد طفل ابن 4 سنين أن يكتب في حضرة ابن المقري أبي بكر بن المقري أن يكتب ممن سمع لا ممن حضر، فاختبره في بعض السور: اقرأ سورة كذا فقرأها، اقرأ سورة كذا قرأها، اقرأ سورة كذا قرأها، فكتبه ممن سمع. وما هي السور التي يختبر فيها الإتقان؟ نعم، أين عبد الله؟ السور التي يختبر فيها الإتقان، يختبر الصبي فيها الإتقان، السور الصبي يكون حفظ 10 أجزاء نصف القرآن، سور طيب، طيب يختبرون، كانوا يختبرون بالرحمن ويختبرون بالقمر ويختبرون بالتكوير ويختبرون كذلك أيضا بماذا بارك الله فيك، بهذه السور التي فيها يعني فيها ربما إذا عرف أن الطفل أو أن الصغير سردها أنه لغيرها أتقن البينة من الصغار هذه، فمن حفظ البينة سردها سردا فهذا يدل على أنه ماذا، على أنه للعاديات ولإنا أنزلناه أضبط أسرع. طيب، ويختبرونه أيضا إذا كان أصغر من ذلك بقل يا أيها الكافرون، أولا يقال اقرأ قل يا أيها الكافرون، قرأها اقرأ مثلا البينة قرأها، اقرأ التكوير قرأها، القمر قرأها، الرحمن قرأها، إذن هذا عنده ماذا ضبط بحسبه. طيب، هذا حديث اليوم. أذن يا محمد، بارك الله فيكم.